عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله وأشكره ولا أكفره، وأسأله تعالى لي ولكم المزيد من فضله والثبات على دينه. ثم أشكركم أنتم أيها الأحبة، أيها الكرام، أيها المصلون، أيها الساجدون الراكعون، جزاكم الله عني خير الجزاء باستقطاعكم من أعماركم ووقتكم الثمين وجلوسكم في هذا المسجد المبارك. وأسأل الله تعالى أن يعينني على أن أسمعكم ما ينفعكم، إنه سميع قريب. ثم أشكر الإخوة القائمين على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في حي الرصيفة، والإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك باستضافتهم، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني وعنكم خير الجزاء، وأن ينفع بجهودهم، وأن يكتب الله لها القبول، إنه سميع قريب. أيها الأحبة، حديثنا هذه الليلة في ظلال آية كريمة مباركة، وهي قوله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. ما الذي نريد أن نصل إليه في العيش مع هذه الآية الكريمة من سورة هود؟ وما الذي نحب ونتطلع أن نحققه من خلال معاني هذه الآية الكريمة؟ لن أستطرد كثيرا في عملية التعريفات وعملية التقعيد العلمي لحقيقة الاستقامة ومعانيها وسبلها، وإنما أريد أن نصل وإياكم أيها الإخوة إلى برامج عملية تحقق لنا الاستقامة. نحن اليوم بحاجة إلى كثير من العمل، أكثر منا من الحاجة إلى العلم. المعلومة اليوم متوفرة وقريبة وسهل وصولها للإنسان، لكن كيف تتحول هذه المعلومة إلى برامج عملية هو المحك، وهذا الذي نريد أن نصل إليه. بمعنى أن الله تعالى أنزل هذا القرآن هدى للناس وبينات، وأنزل هذا القرآن ليعمل به الناس، وحقيقة التقوى لله جل وعلا أن نعمل بهذا القرآن الكريم، وأن نحقق معانيه في أعمالنا، في صور حياتنا، في تطبيقاتنا اليومية. إذا لم يكن يومك كله مقتبس من القرآن الكريم ومن سنة سيدي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت على جادة هلكة. انظر إلى سؤالك ربك كل يوم أكثر من 17 مرة، تقول: اهدنا الصراط المستقيم. في كل صلاة لابد أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، فرض ولا نفل. كل مسلم مقيم غير مسافر لابد أن يصلي في اليوم 17 ركعة. فإذا لم يقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم ما صحت صلاته. طيب، ما الذي تريده من هذا السؤال؟ ما لم تحدث نفسك يوم وأن تقرأ الفاتحة وتستشعر معاني الفاتحة، كل مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم، ما الذي تريده؟ طيب أنت تصلي، ما أنت مستقيم، ما أنت على جادة استقامة، ما الذي يجعلك تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا؟ تسأل شيء متحقق فيه، الصلاة صورة من صور الاستقامة، من أعظم صور الاستقامة بعد توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبودية الصلاة. ما سألت نفسك يوم وأنت تقرأ الفاتحة لما هذا التكرار لهذا السؤال؟ يعني الحمد معلوم ولا بد أن تكرره، فنعم الله عليك نازلة في كل لحظة في كل ثانية، نعم الله عليك متتابعة. وصفتك لله جل وعلا وثناءك عليه وتمجيدك له وتحقيق العبودية والاستعانة به، كل هذا واضح، لكن اهدنا الصراط المستقيم. طيب ليش ما تقول أدخلنا الجنة؟ ليش ما تقول نجينا من النار؟ أليس طلبك من الصلاة أن تنال رضوان الله وتدخل الجنة وتخرج من النار وتنجو من النار؟ لماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قال علماؤنا رحمهم الله: لعظيم شأن الاستقامة في حياة الإنسان، فإذا لم تتحقق فيك الاستقامة ما تحققت فيك العبودية. فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم من جهتين: الأول سؤال طلب، لأنك ما تدري، قد تزيغ. فالراسخون من العلم من أهل العلم يعلمون ويوقنون أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فأنت تسأل ربك الثبات على الاستقامة، حينما تنالها تطلب الثبات عليها، ما يكفي أن تنالها. إذن لعظيم شأن الاستقامة كرر سؤالها من كافة المطالب أن تسأل ربك كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. هذا لعظيم شأن الاستقامة، لكن انظر أي استقامة تشاء. الاستقامة ما هي على كيفك ولا على كيفك ولا على كيف أي عالم، وإنما قيدت بنص قرآني: فاستقم كما أمرت. إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه جل وعلا بقوله: فاستقم كما أمرت، لا كما اشتهيت ولا كما هويت ولا كما اجتهدت ولا كما أحببت، وإنما كما أمرت. في بعض ألفاظ حديث شيبتني هود، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به شيبات قد خرجن فيه، فقال له: يا رسول الله، أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال له: وما شيبك فيها يا رسول الله؟ قال: قوله فاستقم كما أمرت. لما يكون جزاء الاستقامة أيها الحبيب ما سمعته قبل قليل في تلك القراءة الشجية من إمامنا المبارك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انظر إلى الجزاء: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا كان هذا هو جزاؤها فلا غرابة أن تعتني بها، ولا غرابة أن تبحث عنها، ولا غرابة أن تجتهد في تحقيقها، وأن تنال قصد السبق في تحقيق أعلى معالمها ومكوناتها، وهو كما أمرت. في الفاتحة تقول أنت اهدنا الصراط المستقيم، جيد، هذا سؤال، لكن انظر إلى التقييد، ما تكتفي، تقول: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. ارجع إلى سورة ماذا؟ معاشر الحفظة، سورة إيش؟ النساء. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت تريد صراط النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، الصديقين أبو بكر، الشهداء عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، والصالحين كافة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم تحذر وتقول، كأنك تقول: نجني من صراط المغضوب عليهم والضالين. فأنت تخاف من أن تسلك طريق وصراط المغضوب عليهم والضالين. ليس فقط سؤال بل أيضا تحذر. إذن مكونات الاستقامة، يجب أن تحذر من أن تسأل وتخاف وتحذر. فلا يكفي السؤال، وإنما لا بد أن تخاف وتحذر. ما الذي يجعل في مأمن من أن تزيغ أو أن تزل بك قدم؟ فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. فأنت إذا استقمت كما أمرت وصلت. أما إذا استقمت كما اجتهد كما اجتهيت فأنت لا تصل. طيب ما الدليل؟ خذ، جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يريدون أن يجتهدوا ويبذلوا جهدهم في الجهاد في العبادة. فلما وصلوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فأخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآن تحليل الحديث. لما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم ويفطر وينام ويقوم ويسافد النساء ويضاحك أهله ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويكون في مهنة أهله إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام، شوف الآن المدخل، كأنهم تقالوها، قالوا هذه قليلة، إذا هذه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. فأرادوا أن يجتهدوا، الشيطان ما يخليه. فجاء التعليل لماذا تقالوها، قالوا: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا غرابة أن تكون هذه عبادته، لكن نحن مذنبون فلا بد أن نجتهد أكثر منه. هذا تحليل ليس ألفاظهم. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أخشاكم لله وأتقاكم له. لا أحد يزايد على خشية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على تقوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء. وهنا الشاهد: ومن رغب عن سنتي فليس مني. بالتحليل العقلي عندنا، هؤلاء اجتهدوا، أرادوا العبادة، أرادوا يتقربون إلى الله جل وعلا، لكن استقاموا كما اجتهدوا لما كما أمروا. النفس لها أمور فطرية في الحياة ما تستغني عنها، لا بد أن تأكل، لا بد أن تنام، لا بد أن تسافد النساء، ولا لانقطعت الحياة الإنسانية. فلذلك جاءت متوازنة العبادة في تحقيق مطالب الجسد مع مطالب الروح، لا تنفك مطالب الجسد عن مطالب الروح، وإنما يكمل بعضها بعضا. فالاستقامة كما أمرت لا كما اجتهيت. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فينظر إلى رجل واقف، قال: ما بال هذا، ما بال هذا، ليش واقف؟ قالوا: يا رسول الله، نذر ألا يجلس، واقف في الشمس. انظر إلى الجواب، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. فالله ما يحتاج أنك تعذب نفسك من أجله. مروه فليجلس، مروه فليجلس، الله تعالى غني عن أن تعذب نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته فيرى حبل ممدود، قال: ما هذا؟ حبل ممدود بين ساريته، ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، صنعته لتتقوى عليه إذا غلبها النوم زوجته، إذا جت تنام اتكأت على الحبل علشان تمنع النوم وتصلي. قال: حلوه، فكوه يعني، وليصلي أحدكم نشاطه، فإذا غلبه النوم فليرقد، فليرقد. فاستقم كما أمرت، أنت مطالب بالاستقامة كما أمرك الله جل وعلا. الاستقامة ضد الاعوجاج، والاستقامة طريق لا يعرف الانحراف ذات اليمين ولا ذات اليسار. ولذلك يقولون الطريق المستقيم هو أسرع الطرق الذي يوصلك إلى النقطة التي تريدها، لأنه ما في اعوجاج، ما في اعوجاج. فلذلك الآن تجد الآن لو أن الطرق بين المدن، لو مثلا الطريق الآن بين مكة المشرفة وبين جدة، تمام، لو أنه مستقيم، خط مستقيم لا اعوجاج فيه، يمكن ما يكون الطريق ولا 30 كيلو. لكن نظرا لأن اضطرار الطريق أن يذهب يمين ويسار ويمين ويسار، اضطر إلى أن يزيد إلى أن يصل 75 كيلو. فالطريق المستقيم الذي يوصلك، صلى الله عليه ولك الجنة، الذي يوصلك إلى الجنة، هذا مستقيم، ما في عوجاج، ترى الجنة أمامك فتستقيم وتسير إليه. ما الذي يجعلك تنحرف؟ نفسك، نفسك تمنعك من هذا الصراط، خليك شوي تروح يمين فتتأخر، أو تروح يسار فتتأخر، ثم ترجع، ثم تأخذك ذات اليمين وذات اليسار. هذا الطريق المستقيم من صفاته أنه لا يضيق بأهله، يشمل الناس كلهم، مرة ما يضيق هذا الطريق المستقيم بأحد أبدا، لو كل من خلق الله دخل هذا الصراط وصل إليه. لكن المشكلة في أن الناس لا يدخلون هذا الصراط، فلا يضيق الصراط المستقيم بكل من يسلكه أو يأتي إليه، لكن المشكلة في السالك لا في المسلوك، المشكلة في السالك، هو الذي يرفض أن يسلك هذا الطريق الذي يوصله إلى الجنة. فلا يضيق الطريق المستقيم بأحد، لو كل الأمة تابت وانخرطت في هذا الطريق المستقيم لوصلوا. ولذلك قال سيدي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كيف معقول أحد يأبى يدخل الجنة؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى، أحد يأبى يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. واضح الطريق. فلو الأصل، الأصل أن الله تعالى خلق لنا الجنة، ما الذي يمنعنا من دخول الجنة؟ نحن الذي نمنع أنفسنا من دخول الجنة. فهنا يأتي الموضوع الذي يجب أن نتصل إليه، أن الطريق المستقيم لا يضيق بكثرة السالكين، وهو أسرع الطرق الذي يوصلك إليه. طيب، كيف نحقق كما أمرت؟ بما أننا قررنا حقيقة الاستقامة وأهميتها وواجبها، إذن كيف نحقق كما أمرت؟ أولا، ألا تعمل عمل
إلا بهدي من النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجتهد، عليك بالدليل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، تلك دعواهم، تلك ما يدعونه بين الناس. انظر ماذا قال الله عز وجل، قال لنبيه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الدليل. الدعاوى سهلة، فلذلك لا تعبد الله جل وعلا إلا ببصيرة كما أمرت. معنى كما أمرت، معك دليل من الكتاب أو دليل من السنة أو دليل من عمل الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا لم يوجد فاحذر على نفسك، فاحذر على نفسك، فلست خير من الثلاثة الذين رضوان الله تعالى عليهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ولست خير من أم المؤمنين، ولست خير من الرجل الذي وقف، ولا غيرهم من القصص الواردة في السنة، فلست بخير منهم. فإياك، إياك أن تعتقد أن هناك هدي أحسن من هدي سيدك صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك هديا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحسن طريقا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اعتقدت ذلك فأنت مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مشكك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاحذر، فاحذر ثم احذر أن تعمل عمل على غير جادة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقه، فطريقته خير الطرق، ولا يوصلك إلى الجنة إلا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من يدلك على عمل صالح قل هاتوا برهانكم، أعطني الدليل، أعطني الدليل الذي يجعلني أتعبد الله على بصيرة، على بصيرة. هذا الأمر الأول، كما أمرت، عليك بالدليل، اجتهد في طلب الدليل الذي يوصلك إلى العبادة التي يرضى الله عنك بها، الذي يرضى الله عنك بها. الثاني أيها الحبيب، هذه الاستقامة التي سمعت فضائلها تجعل الملائكة تتنزل عليك، تجعلك آمنا مطمئن، تجعلك فرح غير حزين، هذه الاستقامة لها لها مسببات. أولها تعلق القلب بالله جل وعلا، هذا القلب لا يتعلق إلا بالله جل وعلا. فرغ قلبك من كل شيء إلا الله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل هو غيره جل وعلا؟ من هذا الذي إذا مسك الضر فتدعوه فيكشفه، وإذا نزل بك البأس أو البأساء من الذي يرفعه غيره جل وعلا؟ فرغ قلبك من كل شيء إلا الله جل وعلا، تعلق به، اعلم أن مقاليد الأمور بيده، وأنه لا يقضى شيء في خلقه إلا بأمره، ولا يكون شيء إلا بعلمه، فهو يعلم ما كان وما لم يكن، ما كان وما سوف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهو لا يخفى عليه شيء من أمرنا جل وعلا، وهو الذي يقضي حاجاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى المشهور قال في آخره صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، إلى أن قال: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. قلبك هذا الأمر الأول لا يتعلق إلا بالله جل وعلا. متى ما أحببت الله جل وعلا حق الحب، حق الحب جاء جل وعلا وجدت الطمأنينة، ترضى بقضائه، ترضى بقضائه، تسلم لحكمه، لا يحزنك شيء أصابك ولا تأسى على شيء فاتك، وإنما تسلم أن كل ما يكون فيك هو بقضاء الله وقدره. ولذلك تسمع في قصص كثير من السلف الصالحين الأولين لما يدخل على أحدهم يزوره وهو مريض، قال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي رضاه. قال: كيف أنت؟ قال: أحبه إليه أحبه إلي، أحبه إليه أحبه إلي. فأنت حينما يمتلئ قلبك حب لله جل وعلا تجد الطمأنينة والسكينة، تجد الطمأنينة والسكينة. هذا الحب لله جل وعلا كيف يتحقق فيك؟ الدعوة سهلة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا الدليل، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل ما كنت أكثر اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما كان حبك لله صادقا، كل ما كان حبك لله صادقا. أول الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، تحقيق ما خلقك الله جل وعلا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي هي اسم لكل أنواع الذل والافتقار والانكسار لله جل وعلا، مأخوذة من معناها اللغوي التعبد، التذلل، الانكسار، أن تنقهر بين يدي الله جل وعلا، هذه العبادة التي لا تكون إلا له. ولا يمكن أن تتحقق فيك محبة الله جل وعلا على الحقيقة إلا إذا استشعرت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أسماء الله تعالى وأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى الحقيقية التي نحن نؤمن بها على الحقيقة، كما ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما تستشعر هذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أحصاها علمها، تعلمها، عمل بها. هنا أحصاها، لما أنت تعرف معاني هذه الأسماء وتكون في الحقيقة في نفسك، ما المقصود؟ أنا أعطيك مثل ذلك: لما يمر عليك وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير، تستشعر لطف الله بك، تدعوه تقول: يا لطيف الطف بي. انظر إلى أهل الجنة، جعلنا الله وإياك من أهل الجنة، إذا كتب الله لي ولك ورحمني وإياك ودخلنا الجنة وكنا على سرر متقابلين، تذكر آية الطور، اسمع قول الله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، ها، إنه هو البر الرحيم. أنظرت كيف أثر أسماء الله تعالى في عباده المؤمنين في الجنة؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا الاستشعار لأسماء الله، لما تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا لطيف الطف بي، يا غني أغنني، يا رزاق ارزقني، لما تستشعر وتقول: يا خير الراحمين ارحمني، يا خير التوابين تب علي، يا خير الحافظين احفظني إلى آخره، يا خير الغافرين اغفر لي، هنا يكون عندك استشعار حقيقي لأسماء الله تعالى وصفاته. لما تستشعر بأن الله تعالى هو السلام، هو السلام. تمر عليك آيات الحشر وأن تردد اسماء الله تعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هل استشعرت معاني هذه الأسماء؟ هل بحثت عنها ثم تعلمتها ثم دعوت الله تعالى بها؟ إذا كنت تؤمن بالسلام، ما الذي يجعلك تخاف؟ ومن أي شيء تحاذر؟ الخوف الطبيعي هذا لا ننازع فيه، الخوف الطبيعي لا ننازع فيه، خوف طبيعي. الآن لو يدخل علينا سبع أسد ولا أكرمكم الله والملائكة والحاضرين، لو يدخل علينا كلب مسعور لفزعنا، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي. لكن أنا أتكلم عن الخوف الغير طبيعي. تعرف ما هو الخوف الغير طبيعي؟ أنك تنام وانت خايف من رزقك بكرة أنه ما يجيك، هذا خوف ممنوع، هذا خوف ممنوع. الخوف الغير طبيعي أن تخاف من إنسان في شيء لا يقدر عليه إلا الله، بمثل أن تخاف من مديرك والله أنه يتسلط علي ولا يقطع رزقي. لا، ما يقطع الرزق إلا الله، ما يقطع الرزق إلا الله. لا، هنا 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 الممنوع. فأنت حينما تستشعر أن الله هو السلام، ما الذي يجعلك في عدم طمأنينة؟ لما تستشعر بأن الله هو المؤمن الذي يؤمنك من كل ما تخاف وتحاذر، ما الذي يجعلك تضطرب؟ ما الذي يجعلك تضطرب؟ جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حال الحرب، في حال الحرب، وعلي بتعبيرنا اليوم الإخباري الذي نلاحقه كل يوم شخصية سياسية لها أعداء، وهذه الشخصية لها من يحاربها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك هو مهدد بالاغتيال في أي لحظة. فلا بد أن تكون له قوة حماية تحمي هذه الشخصية السياسية. فأنت اليوم ترى أصحاب الشخصيات السياسية يمشون مواكب، يعني يمشي معهم عشرات السيارات. لماذا؟ ما الهدف من شخصية سياسية لها حق أن تحمى لأن قد تعرضها للاغتيال أو لأي أمر يحدث خرابا في الدنيا؟ علي رضي الله عنه كان من هذه الشخصيات. فقيل له: ألا نبغي لك حارسا كون لك قوة حماية تحميك بالليل والنهار وتجلس عند بيتك وتحميك؟ شوف الذي يستشعر أسماء الله وصفاته، انظر ماذا قال. قال: كفى بالأجل حارسا. خلاص، إذا أجل بيد الله لن يتقدم ولا يتأخر، حرسكم هذول ما راح ينفعوني. كفى بالأجل حارسا، إذا نزل وقت الأجل ما راح أحد يحميني من أحد. كفى بالأجل، بما أني أنا موقن يقين، انظر إلى اليقين، بما أني موقن أن أجلي بيد الله، إذن لا أخاف من شيء ولا أحاذره، بما أن أمري كله إلى الله جل وعلا. ولذلك كان يقول عمر رضي الله عنه: والله ما أبالي على بأي شيء أصبحت أو بأي شيء أمسيت، كله من عند الله. أنت حينما تستشعر أسماء الله وتدعو الله تعالى بها وتتعلم معانيها تكون من أهل الجنة، جعلنا الله وإياك من أهل الجنة. إذن هذا الأمر الأول، تفريغ قلبك من كل شيء إلا الله جل وعلا. الثاني، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأول خطوات اتباعه عليه الصلاة والسلام الصدق في محبته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. لابد أن نحب هذا الرجل الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جعله الله تعالى سببا لهدايتنا، هذا الذي بلغ رسالة ربه، هذا الذي أدى الأمانة عليه الصلاة والسلام وبلغ الرسالة. لابد أن نحبه كما أمرنا أن نحبه. فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وأهله وماله والناس أجمعين. قال: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من ولدي ووالدي وأهلي والناس أجمعين إلا من نفسي. شوف عمر صادق ما يجامل. قال: ومن نفسك يا عمر. ما تردد، شوف شوف الاتباع في نفس المجلس، ما قال بفكر وارجع، لا، في نفس المجلس قال: ومن نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. فلا بد أن تتحقق فيك حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بمحبته ونتشرف بحبه عليه الصلاة والسلام، رسم لنا معالم حبه، لم يجعلها اجتهادا، لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه، في اتباعه، أن نتبعه صلى الله عليه وسلم، أن ننزله المنزلة التي أنزله ربه من أن يستحق التقدير والتبجيل والاتباع، وأن يقدم أمره على أمرك وهواه على هواك، وكل ما يأتي منه على كل ما تشتهي وتحبه، وأن تأتي أمره ولو خالف أمرك أو أمر من تحب. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بصلاة الجماعة وصلاة الفجر، أذن الفجر وأن تشتهي النوم. هنا الآن الميزان الدقيق في تحرير محبة النبي صلى الله عليه وسلم. تعتذر وتجي والله تقول بعض أهل العلم يقول صلاة الجماعة ما هي واجبة إلا واجبة، إلا سنة مؤكدة، إلا ما هي بسنة مؤكدة، أم تأتي حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم فتبادر إلى قوله وإلى امتثال أمره، وحينما تعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عن صلاة الجماعة قط، قط، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرضا قط بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، لا في سفر ولا في حضر ولا في حال حرب، كله يصلي مع الجماعة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتعارض لديك أمران، أمر من نبيك صلى الله عليه وسلم وأمر لنفسك، أن تقدم أمره على أمرك صلى الله عليه وسلم. الثالث، التعلق بهذا القرآن. أيها الشباب، أيها الأبناء، هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى لنا رحمة، الذي أنزله الله تعالى لنا هدى، الذي جعله الله تعالى لنا بينات، يجب أن نتعلق فيه قراءة وتدبر وتعلم معانيه. لا يصح يا معشر الشباب ويا معشر الرجال، يا من شرفكم الله تعالى بأن كنتم أهل القرآن وأمة القرآن، أن يمر على أحدنا شهر وهو ما ختم القرآن. عيب في حق كل رجل انتسب وكل امرأة انتسبت لهذا الدين وشرفت بأن تكون من أمة القرآن، أن يمر عليك أو عليها شهر وأنت لم تختم كتاب الله جل وعلا. لا يليق بكم يا أهل القرآن أن يمر عليك شهر وأنت ما ختمت كتاب الله جل وعلا، لا يليق. وأنا أدعوك إلى أن تجرب هذه الطريقة التي لن تأخذ من وقتك شيئا بإذن الله، وسوف تعينك بحول الله وقوته أن تختم القرآن كل شهر بأيسر سبيل. القرآن تعلمون 30 جزءا، كل جزء 20 صفحة، 20 وجه. جيد، لو قسمت هذه 20 على الصلوات 5 تقرأ دبر كل صلاة 4 أوجه، صفحتين كاملتين، وجه وقفاء، بعد دبر كل صلاة، كل وجه يأخذ من كم دقيقة؟ تمام، 4 دقائق. إذا سلم الإمام قرأت الأذكار، رح تك على هذاك العمود زاك الله خير، وامسك المصحف واقرأ 4 أوجه، سكر بعد ما تخلص 4 أوجه ولا تزيد عليها. تجد أنك قبل ما تنام أخذت جزء، في 30 ختمت، ما أخذنا من وقتك ولا شيء. هي تعويد للنفس وترويض لها. خرجت مستعجل، أهلك معك في السيارة، تبي تروح تجيب أحد، والدك وصاك تجيب الخبز، عندك سرعة عند الفوال، كل هذا ماشي. قبل ما تنام سدد الديون التي عليك، بمعنى أنك قرأت مثلا بعد صلاة الظهر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء بقي لك 8 أوجه لا تنام حتى تقرأها، اجعل المصحف عند رأسك واقرأ هذه الثمانية أوجه قبل أن تنام، تعود نفسك على هذه شهرين تصبح عندك سجية، خلاص تصبح عندك سجية. يجب أن تعتني بقراءة القرآن. هنا مسألة، طيب الآن أنا قرأت الأربعة أوجه بس ما تدبرت، قرأتها بسرعة ما تدبرت، لا حرج، اقرأ ولو لم تتدبر، اقرأ ولو لم تتدبر. كل من يقول لك قراءتك من غير تدبر لا أجر عليها فهو مخطئ، وأنا أعطيك من جهتين، من جهة نقلية ومن جهة عقلية. أما من جهة النقل وهي المقدمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف القراءة قال يقرأه ولو هذا، كما في الدارمي وغيره، وحسن إسناده السيوطي وشيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير، ولو هذا تقرأه ولو هذا. الثاني أن هذه المسألة مشهورة عند أهل العلم، هي جديدة، الخلاف فيها مشهور، فذهب الجمهور إلى أن قراءة التدبر أفضل من قراءة الهذ، لكن ما قالوا قراءة الهذ غير مأجور عليها. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أن قراءة الهذ أفضل من قراءة التدبر لأنها أكثر، فهي مسألة مشهورة. أما من ناحية العقل، الآن قبل شوي صلينا المغرب صح؟ كم عقلت من صلاتك؟ أسألكم الحين، كم عقلت من صلاتك؟ هل ممكن يجي واحد يقول لك بما أنك لم تعقل من صلاتك ولم تخشع فيها لا تصلي؟ ما يقول هذا عاقل أبدا، ما يقول هذا عاقل. وإجماع المسلمين على أن من صلى ولو لم يعقل من صلاته شيئا أن صلاته صحيحة ولا يطالب بإعادتها. ولا كان كل يوم احنا شغالين نعيد، صح الأجر اللي بينك وبين الله موضوع ثاني، لكن الكلام أن الصلاة برئت بها ذمتك. فلذلك اقرأ ولو هذا، اقرأ ولو هذا، المهم لا تترك القرآن، لا تترك القرآن يا أمة القرآن، لا تترك القرآن. بما سوف تشتغل؟ راح تشتغل بالواتساب وتويتر وبالمواقع، بأي شيء هو البديل عندك، التعلق بالقرآن. الرابع كثرة الذكر، السلاح الخفي الذي لا يحتاج منك إلى حركة ولا يحتاج منك إلى جهد ولا إلى مال. لسانك لا يقف عن ذكر الله. لما جاء جرير رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي وإن سني قد كبرت، فدلني على شيء أتشبث به أتعلق به. انظر ماذا قال، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هل يجف لسانك من اللعاب؟ فكذلك لسانك لا يجف من الذكر. جاءت النصوص الكثيرة الكثيرة في فضائل ذكر أذكار أجرها عظيم وهي يسيرة. العين لما تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. الآن قل سبحان الله العظيم بحمده، الآن لا توقف، قل سبحان الله العظيم بحمده. خلني يا أخي جيني أجرك يا أخي، خايف، قل سبحان الله العظيم وبحمده، الآن تغرس لك نخلة في الجنة. وعد الصدق، ما هو وعدي أنا، هذا وعد سيدك صلى الله عليه وسلم. لو قيل لك بتغرس لك نخلة الآن في بيتك، رحت كل شيء تقول سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، وسبحان الله العظيم وبحمده، كيف وهي نخلة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث الحسن من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بها بيتا في الجنة. أحد يعجزه أن يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات؟ ترى ما تأخذ معك 5 دقائق. قال عمر رضي الله عنه إذا نكثر نبني من هالبيوت. قال الله أكثر، ما يضيق فضل الله على حد، أكثر تقرأ قل هو الله أحد يبني الله لك بها بيتا في الجنة. لما النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، فلما عرج به قابل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقابل في السماء السادس من؟ إبراهيم الخليل أبونا عليه الصلاة والسلام. كيف؟ في السماء السابعة قابل إبراهيم، أحسن، في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك مني السلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبلغكم السلام، فعليه السلام وصلى الله عليه، وأخبرهم أن الجنة قيعان صالحة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا أخي اغرس يا مسلم، اغرس 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 من هذا الغراس الذي بين يديك. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر ولأبي موسى وغيرهما رضي الله عنهما أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، من كنز. ما معنى من كنز؟ قالوا أن أجرها مخفي، الكنز الشيء المخفي المكنوز الذي يخفى عن الناس ولا يطلع عليه أحد، فكأنه من مكان أجره لا يعلمه إلا الله جل وعلا، أجر لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا كانت هذه الكلمة بهذا الفضل العظيم؟ قالوا لأنها حقيقة التوحيد، لا تحول لك من أمر إلى شيء ولا قوة لك إلا بالله جل وعلا. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر. ومن عظيم فضل الذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحين أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم إذا دخلوا الجنة لا يحزنون، صح ولا لا؟ يحزنون لما يحزنون؟ ما يحزنون خلاص، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتحسرون، قال ما من ساعة، قال إن أهل الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله تعالى فيها. انظر، لم يذكروا الله تعالى فيها. كم من الساعات ضيعنا؟ الذكر يا أخي ما يأخذ منك شيء وانت تمشي. ولذلك وصف الله عز وجل لعباده المخلصين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قالت عائشة رضي الله عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه يذكره صلى الله عليه وسلم. الذكر، وكلما أكثرت ذكره دليل محبتك له، دليل محبتك لله جل وعلا كثرة ذكرك لله جل وعلا. ومن ذلك من أسباب الاستقامة التوبة، التوبة أيها الأحبة. شوف يا أخي، اعلم أن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ما في ذنب ما يغفره الله جل وعلا إلا ما حكاه الله جل وعلا عن ذنب واحد وهو الشرك. فكل الذنوب يغفرها الله جل وعلا، فلا ييئسك الشيطان من أنك إذا أذنبت ذنوبا أن الله تعالى لا يغفرها. احذر أن ييئسك الشيطان من فضل وعظيم رحمة الله تعالى بك، فإن الله تعالى لا يعجزه ذنب أن يغفره، أي ذنب يغفره الله جل وعلا إلا ما حكاه من ذنب الشرك. طيب، الله تعالى حكى عن نفسه فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من الذنوب، ودعاك فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ودعاك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن ما المشكلة؟ المشكلة كالتالي: يجب معشر الإخوان معشر الشباب أن نفقه عملية التعامل مع الذنب. لفظ غريب لكنه مهم. كيف نتعامل مع الذنب؟ شلون نتعامل مع الذنب؟ كالتالي: الذنب له أسباب، ما يجي من عند نفسه. أول شيء يا أخي الكريم، الذنب لا يدخل إليك إلا من منفذ. شوف من وين يجيك الذنب. يعني خلني أقرب لك الصورة. لو لا قدر الله وجدت في بيتك المبارك تسريب ماء موية تسريب، تريد أن تعالج هذا التسريب، أما داخل عليك في الصالة ولا في المطبخ ولا في أي مكان، لا يمكن أن تعالج هذا التسريب حتى تعرف مصدره. هل هو ماء نافع ولا ماء تصريف، علشان تحدد المصدر. فإذا حددت المصدر أغلقت المصدر، ثم بعد ذلك أصلحت العطب، صح ولا لا؟ كذلك الذنب منفذه إليك لابد أن تعرف. فهناك ذنب عن طريق البصر، وهناك ذنب عن طريق السمع، وهناك ذنب عن طريق الفرج، وهناك ذنب عن طريق اللسان، وهناك ذنب عن طريق الرجل إلى آخره. انظر نفسك وين الذنب الذي تهواه، واقطع مصدر النبع الذي يوصلك إلى هذا الذنب. يعني صحبة سيئة هي التي تعينك على هذا الذنب، سواء في مجلس تجتمع معهم، أو مجموعة واتساب تتعاون أنت وياهم عليها، أو أي أمر آخر. اقطع. أعطيك مثال أقرب: شاب يشتكي فتنة النساء، وشابة تشتكي فتنة الشباب، ومع هذا تجد أن الشاب كل يوم ينزل للسوق من غير حاجة، ينزل للسوق من غير حاجة، يقلب ناظره في النساء، ومثله تنزل الفتاة إلى السوق من غير حاجة. هذا الآن لم يجفف منابع الذنب، السوق الآن هو مصدر الذنب عندك الآن. لا تذهب إلى السوق من غير حاجة، لا تقول والله أنا أروح السوق تسلاية أضيع وقت أقطع وقتي، لا. هذا المجلس الذي يجمعك بالأصحاب، أو ملعب الكورة الذي يجمعك بالأصحاب، وتجد من هذا التجمع مصدر لذنب، اقطع هذا المصدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا بقوله: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. يجفف منابع الذنب، الذنب ينبع. فأنت لابد أن تستأصل مصدر الذنب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قطع دابر إيش؟ إطلاق البصر أو مخافة الفرج بالزواج. فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني قاطع ومعين. هذا الأمر الأول. الثاني في فقه التعامل مع الذنب: كل ما أذنبت ذنب فتب. طيب، هذا الكلام سهل، ما المقصود منه؟ المقصود منه كالتالي: كثير مما يقع من الذنوب، يعني نمثل بمثالين مشهورين عند كثير ممن الله تعالى عليهم بلزوم كثير من الطاعات، وممن يفرط في قضية الغيبة وقضية الدخان أكرمكم الله. كلاهما مكروه، ما أحد يغتابه مبسوط، ولا المدخن يدخن إلا ويتمنى أن الله تعالى يعافيه من هذا البلاء. تمام؟ فتجد مثلا الآن أن المدخن يأتي رمضان ويعزم على التوبة فيقلع ويندم ويعزم على عدم العودة، الآن تحققت شروط التوبة وصام رمضان 1435 ولم يدخن سيجارة، خلص رمضان وكمل شوال ثم ضعف 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 ورجع للدخان مرة أخرى. تجي تقول له يا أخي اترك الدخان، زوجته أولاده إخوانه أحبابه أصحابه اترك الدخان، أنت ما شاء الله عليك قوي الإرادة تركته في رمضان الماضي فاتركه الآن، يقول خلاص أنا كل يوم أتوب كل يوم أتوب. نقول نعم كل يوم توب. كيف؟ أول يجب أن نوقن يقين أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا الذنب الذي تبت منه أولا انتهى خلاص، وهذا الذنب الذي رجعت إليه ذنب جديد، ذنب جديد، يعني بمعنى أن تدخينك في شوال 1435 هذا ذنب جديد، اللي راح راح انتهى، إذا تقبل الله توبتك انتهى، فهذا ذنب جديد. مثله الغيبة، لو اليوم أنا عزمت على أني ما أغتاب فأقلعت وندمت وعزمت على عدم على عدم العودة، تمام؟ اليوم 12/6/1436 هذه توبة، الآن هذه التوبة خلاص أنهت ما سبق. إذا اغتبت أنا بعد 10 أيام يوم 22 من الشهر فهذا ذنب جديد، ذنب جديد، فلا تيأس من رحمة الله. طيب ما الدليل؟ ما احنا متفقين قبل شوي على الدليل، صح ولا لا؟ ما في شيء من جيوبنا، إذا لم نتبع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما في فائدة. الدليل كالتالي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فاستغفر فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب عبدي ذنبا فاستغفر فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب عبدي ذنبا فاستغفر فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي. الله عز وجل يعلم حالنا ويعلم ضعفنا. تقرؤون في الأعراف، في آخر الأعراف، ما مرت عليك آية؟ معشر الحفاظ ركزوا معي شوي، ترى أنا من بحافظ. إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أكيد يعني أنا مخطي صح؟ إن إيش؟ مو بالذين أسلموا ولا الذين أسلموا ولا الذين آمنوا، إن الذين اتقوا، انظر إلى الوصف، إن الذين اتقوا، ما قال إن الذين آمنوا ولم يقل الذين أسلموا، وصفهم بأجمل وصف، إن الذين اتقوا إذا مسهم، اسمع، طائف من الشيطان، الطائف السريع ما يستقر في قلوب الذين اتقوا. شوف ما سلبهم اسم التقوى، وما قال إن الذين أذنبوا ولم يقل إن الذين أسرفوا، وإنما قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، الشيطان ما يستقر في قلبك يا أهل التقوى، لا، طائف، شوف، تذكروا فإذا هم مستغفرون، صح شيخ؟ ها، مبصرون، كأنما لما نزل عليك الذنب كأنك أعمى، أعمى، وهو حقيقة، الذي ينزل في الذنب يعمى عن عظم الله جل وعلا، فإذا هم مبصرون، أبصر، تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك كلما أذنبت، جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: يا إمام، إلى متى أتوب؟ كل يوم أذنب وأتوب ولا ينفع. قال: ود لو ظفر بها إبليس، كلما أذنبت فاستغفر. إبليس يريد أن ييأسك من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا ها إلا الضالون، ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فلا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. كل من أراد أن يقف بينك وبين رحمة الله فهو كذاب، كل من أراد أن يجعلك ويحرمك رحمة الله فهو مفتري على الله جل وعلا. رحمة الله لا يملكها إلا هو، المهم أن تأتي بأسبابها. أعظم أسبابها أن تموت وأنت محقق للا إله إلا الله، هذه أعظم أسبابها. فإذا الذنب أيها الحبيب لا يحول بينك وبين الله، لا، اجعل الذنب نشاط لك بأنك تتوب ولا تعود، اجعل الذنب الذي وقعت فيه يكون دائما بين عينيك ويحفزك على الطاعة، اجعل هذا الذنب دائما بين عينيك يجعلك تستغفر، اجعل هذا الذنب كما يقولون بلغة الأخبار ظاهرة صحية تحملك على أن تصل إلى رضوان الله والجنة. هذا الذنب من أكبر ما يحول بينك وبين الاستقامة أيها الحبيب، كما قال الله عز وجل عدم التوازن بين الطرفين، بين الجفاء والغلو. فبعض الناس يكون عنده جفاء، ما مقصود بهذا الجفاء؟ تجده يستمر في معصية الله عز وجل ولا يلتفت ويتكل على رحمة الله دون سبب. رحمة الله ما تجي إلا بسبب، ومن ذلك الاستهتار بشريعة الله وتقديم العقل على النقل. يقول حنا عندنا عقول، فيجعل والعياذ بالله عقله حاكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم أنواع ومن أعظم صور الانحراف في الأمة. طيب يا أخي عقلك غير عقلي، ليش تبغاني أمشي على عقلك ولا تمشي على عقلي؟ عقلك مو بحسن من عقلي، صح ولا لا؟ لو الآن حكمنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب عقولنا، كل واحد منا يا أخي أنا عقلي أحسن من عقلك، وش معنى اللي عقلك أنا أمشي فيه وأنت ما تمشي على عقلي؟ كلامي صح ولا لا؟ حتى المجنون يرى أن عقله أحسن من عقلك، حتى المجنون يرى أن عقله أحسن من عقلك. ولذلك ربنا رحمنا وجعل الحاكم علينا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل أن عقولنا هي التي تتحكم. ولذلك قال الله عز وجل وأن يحكم بينهم ها بما أنزل الله، ما قال أحكم بينهم بهواك، لا، بما أنزل الله. إذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك بغيره. والثاني الغلو، ولذلك قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تغلو. الغلو، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مزدلفة فيأمر أسامة أن يلتقط له الحصى، فيأخذ حصيات ما بين كما يصفها الفقهاء ما بين الحمصة والبندقة، فيقلبها في يده صلى الله عليه وسلم ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. طيب ايش دخل الغلو بحصيات يرميها الإنسان، صح ولا لا؟ ما المناسبة؟ حصيات بيده يقلبها صلى الله عليه وسلم ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم فالغلو، وإياكم الغلو. تعلم لماذا؟ لأن الإنسان لما يرمي يستشعر أنه يرمي من؟ الشيطان. فلذلك لما يستشعر بهذا يأتي الغلو، يريد أن ينتقم من الشيطان. وكلنا نرى هذا في الجمرات، اللي يرميه بقوارير صحة، واللي يرميه أكرمكم الله بالشبشب، واللي يرميه بالحصى الكبار حتى أنه يجرح رؤوس الناس، وسبب هذا الغلو. الغلو. ولذلك أنت كلما استقمت على الشريعة كلما ازددت ثباتا عليها، فإياك من الغلو. احذر، احذر كثير من مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تدلك على خير، تويتر والواتساب وما شابهه، مثل هذه الأمور إذا لم تدلك على الخير فاحذر من غوائل الشر والشيطان، أصبحت شرها أكثر من خيرها، شرها غلب على خيرها. احذر منها وكن صمام أمان، لا تكون بوقا للشائعات، فهذا مما يخالف الاستقامة التي هذا يخالف الاستقامة التي ولا سيما في مثل هذه الأيام.